تجد الناس يلاقونك في السوق، وهذه الكم هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هيك. نعم هنا كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت. عليه الضمان، عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد، لا يكاد أحد يقدم عليه، لأنه أمام الإنسان وعلى صدره، وهذا يمكن أحد يتغافل الإنسان ويفك ويمشي. على أن بعض السراق عندهم شطرة عظيمة جدا جدا. نعم كما هو. ما أقدم أحد على السرقة، لأنه لا يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. على كل حال نرجع إلى درسنا، إذا تركها في كمه وقد عين صاحبها جيبة فسرقت. نعم ضمنها. طيب أو جعلها في يده، قال بدل ما إني أخليها في جيبي أخذها بيدي أضبط، فسرقت فعليه ضمن. فإذا قال قائل أليس كونها في يده أحرص من كونها في جيبه؟ قلنا لا، لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان تضيع. فإذا عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن. عكسه بعكسه، يعني لو عين الكم فجعله في الجيب، عين كمه قال خذها اجعلها في كمك، فجعلها في جيبه فلا ضمان. للقاعدة السابقة أنه إذا عينه عين الحرز صاحبها فأحرزها فيما هو أشد إيش فلا ضمان. طيب عين يدك قال خذ امسكها بيدك لا تطلقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟
لا يضمن.
ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد، الجيب أحفظ من اليد. طيب فإذا قال قائل إذا كان خاتما وقال اجعله في يدك في أصبعك فجعله في جيبه فأيهما أحرز؟ الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز، لأن الجيب ربما مع السجود مثلا أو خط الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الأصبع ما يمكن إلا إذا حاول خلعه أو قطعت الأصبع مع الخاتم. وأما أن نعم طيب إذا يكون إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز، كما لو عين الجيب وجعله وهو خاتم أي الوديعة وجعلها في أصبعه فهذا لا شك أنه أحرز. وإن دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا دفعها الفاعل من؟ المودع، إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إلى من يحفظ ماله، يعني المودع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا ما جرت به العادة. والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، فلا بد أن يكون له إيش من يحفظ، من يحفظ ذلك، خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات. المهم إذا دفع إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يقضي، إلا إذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها أحدا، هي مني إليك ومنك إلي، فهنا يضمن. هنا يضمن لماذا؟ لأنه عين حرزا أقوى من حرز العادة. وقد سبق أنه إذا عين حرزا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. فإذا كان هذا الرجل إن أعطاه الوديعة قشف لا تعطيها أحدا، لا لا تعطيها الخادم لا الولد، هي مني إليك ومنك إلي، فحينئذ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن لأنه أقل حفظا من المودع. كذلك إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها لم يكن، إن هذا المودع كأنه مل من الوديعة وأراد أن يردها فردها إلى من يحفظ مال صاحبها فلا ضمن عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودع أو إلى غلامه أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له ادفعها إلى أهله ولم يوكل أهله في قبضها. وهذه مثلا فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن لأنه لم يوكل في دفعها إلى غيره فهو ضامن. والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتبع وما لم يجب العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرس والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع بذلك إلى العرف. فما جرى العرف بأنه يدفع إلى رب إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. طيب، الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، هل تدفع إلى من يحفظ مال ربها؟ لا، جرت العادة أنها لا تدفع، إنما تدفع إلى ربها إلا إذا قال ردها إلى أهل أو إلى من يحفظ مالي فعلى ما قال. طيب، يقول أمال ربها لم نضمن، وعكسه الأجنبي والحافظ. عكس دفعها إلى من يحفظ مال ربها، الأجنبي الذي لا يتولى حفظ مال ربها ولا حفظ مال المودع، هذا الأجنبي. وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها باختلاف مواضعها، فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر ليس لها معنى. فإذا قيل الفراس ما أنت معنى تلفت، فإذا قيل تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوالد، من مر بأجنبي من ليس بوالد، وإذا قيل يحرم كشف المرأة وجهها لأجنبي ويجوز المحارم غير المحارم. المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسب. هنا يقول الأجنبي، من الأجنبي؟ من لا يحفظ مال ربها ولا مال المودع، ولا مال المودع، هذا الأجنبي. يعني دفعها إلى جاره نقول عليه الضمان، لأن الجار إيش؟ أجنبي، ليس يحفظ مال ربها ولا مال المودع، فيكون ضامنا إذا تلفت عند الجار، سواء تلفت بتفريط أو تعدي أو بغير تفريط ولا تعدي. الحاكم من؟ القاضي. الحاكم القاضي، وسمي حاكما لأنه يحكم بين الناس، وسمي قاضيا لأنه يقضي بين الناس. طيب، إذا دفع إلى الحاكم فهو ضامن لأنه لم يؤمر بدفعها إليه، والحاكم إنما يكون نائبا عن الغائب أو الميت أو نحوهما، لا عن كل الناس. فمثلا رجل في مدينة أودع دراهم، خذ هذه 10 ملايين اجعلها عندك، فجعلها عنده ثم أخذها وأعطاها القاضي وصاحبها موجود، هل للقاضي الحق أن يأخذها؟ لا، وليس للمودع الحق أن يسلمها للقاضي، لأن القاضي إنما ينوب عن من؟ عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك، أما هنا لا ضرورة. فيضمن، يضمن المودع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند إيش؟ أو عند الحاكم. طيب، من يطالب المودع؟ يعني صاحب الوديعة من يطالب؟ يطالب المودع. وهل يطالب الحاكم والأجنبي؟ يقول مالك: ولا يطالبان إن جهلا. يعني لا يطالب الأجنبي إذا جهل أنها وديعة عند مودع، لأنه معروف، جاءه رجل قال خذ هذا، جاءها عندك وديعة، فأخذها على أنه إيش؟ على أنه ملك الرجل الذي أعطاه، وعلى أنه محسن، فلا ضمان عليه. الحاكم كذلك لا ضمان عليه. أما إذا علم أنها وديعة فعليهما الضمان، فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا إيش ولا أجنبي. قال: ولا يطالبان إن جهلا. نعم، لكن لو أن المودع أعطي 10 ملايين وديعة وأودعها في البنك، فهل يضمن؟ نعم، لا يضمن، يضمن، لا يضمن، يضمن. البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك ويعلم عن البنوك المودع، لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعا وتدينا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك، كونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك. هذا لا شك أنه وهو يعلم، كل يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديا، يعتبر متعديا، ولا لا شك أن البنك أحرز. لكن مثل هذا الحال يقدر يقول: والله أنا ما أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذنني إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعل عند البنك؟ إذا قال نعم يعمل بما أذن له فيه، بما أذن له فيه، وإن قال لا يقول: خذ دراهمك، لا أخذ الوديعة، لأنه في حل. طيب، يقول: وإن حدث خوف أو سفر، إن حدث خوف أو سفر لمن؟ للمودع. حدث خوف بأن كثرت السرقات مثلا، أو دخل البلد عدو وخاف عليه، أو سفر، سفر ممن؟ من المودع، أراد أن يسافر ردها على ربها وجوبا، ردها على ربها وجوبا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر، لأنه في هذه الحال يفرق، إذ الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد، ردها على ربها. فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد، فهل يلزمه أن يردها؟ يعني هل يضمنها في هذا الحال لو بقيت؟ الجواب لا، خصوصا وأنه سبق لنا أنه إذا ردها إذا دفع إلى ما يحفظ ماله فلا ضمان. فهنا نقول لا ضمان، لكن ينبغي له، أي للمودع إذا أراد أن يسافر، ولا سيما إذا كانت الوديعة كبيرة، أن يقول له: إني سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟ نعم، ردها على ربها. فإن غاب من الغاب، إن غاب أي ربها، إن غاب أو تغيب، المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف، لكن عند السفر لأنه قد حملها معه إن كان أحرز. إن غاب صاحبها فإنه يحملها معه بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائها. والغالب أن السفر بها ليس بأحرز، لأن السفر يحصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول إن كان أحرز حملها معه كان أحرز، وإلا يعني وإلا يكون أحرز أو دعها ثقة، أي جعلها وديعة عند ثقة. فمن الثقة؟ الثقة من جمع وصفين، القوة والأمان، وهذان الوصفان في كل عمل. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت من القوي الأمين. وقال الجني العفريت لسليمان: أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فالمراد بالثقة هنا القوي الأمين، فلا يدعها ضعيفا ولا يدعها غير أمين. فإن قال قائل: أرأيتم لو أقرضها منيا أيجوز؟ فالجواب لا، لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبها أو وكيله، وهذا المودع لم يوكل في القرض. لاحظوا أن الإيداع عند البنوك من باب القرض. الناس يسمون مع الأسف الشديد يسمون إعطاء البنوك الأموال يسمونه إيداعا، وهذه تسمية خطأ، بل هي في الحقيقة قرض، ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله، لأنه لأنه قرض. والعلماء نصوا تصريحا لأنه إذا أذن المودع للمستودع أو للمودع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضا. في بنوك يقولون في بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تعطى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف بها البنك، هذا وديعة محضة. قال: وإلا أودعها ثقة. وإلا لم يجد ثقة، هو لا يأمن إن سافر بها ولم يجد ثقة يودعها، ماذا يصنع؟ وربها غائب الحاكم، يعطيها الحاكم، لأن الحاكم ولي من ليس له ولي. نقضي وإلا أودعها ثقة. ثم قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن. أودع دابة فركبها، مثل فرس، حمار، بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضا. لاحظوا هذه، لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودع عن الأمانة يكون ضامنا بكل حال، سواء تعدى أو فرض، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. هذا رجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرسا، فجعل كل يوم يسابق عليه أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟ يضمن إن تلف في نفس الاستعمال أو في غير نفس الاستعمال. لا، أنا أقول في هذا وهذا، أنا لا أشرح ما نفسه، يضمن في هذا وهذا. أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو دخلوا حبس يضمن، فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة فيضرب. وعلم من قول لغير نفيها أنه لو ركبها لنفيها فليس بضال لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفيها؟ يركبها مثلا ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يروضها لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفيها فلا ضمن عليه لأن هذا خير. طيب أو ثوبا فلبسه يضمن، لكن إذا قال أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب يضمن. إذا قال أنا أعطيت صاحبها خيرا لأنه يؤجر، أنا أؤجر بلبس أحسن الثياب وهو يؤجر لأنه أعانني على هذا، نقول أنت لا تؤجر. من قال أنك تؤجر باستعمال مال غيرك؟ هذا ظلم، فلا أجر لك. وإذا بطل أجره بطل أجره هو، لأن أسأل فرع عن أجره. طيب فإن قال إني لبسته من أجل أن لا يتصفر ولا يتعرض، نعم ما صحيح هذا صحيح، ثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني يتعرض، نعم نقول الحمد لله. الآن عندنا المكوى، إذا اضطر إلى غسله، وعلى كل حال الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكوي. طيب فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما جواب؟ نعم لا، نقول يمكن أن تنفهه وتطلعه وتنشر بدون لبس. إذا جاز يجاز مرأة ما يجوز؟ هي المسألة التي تلي مسألتنا هذه. نعم ايش؟ طيب وش تقول بهذا السؤال؟ يقول ان صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. إذا كان الخاتم ما يبصر في البنصر في الخنصر قصي في البنصر مش ذنب، لا على كل حال إذا كان إذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإلا ممكن خذ خاتم. نعم.
الذي طلب إذاعها في منزل المودع ليلاً متواضعاً، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟
ما جرت؟
عادة الناس؟
إيه؟
أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟
لا ما تدري عن الناس. لا جرت العادة. لكن ما نريد أن نشرح أين يضعون. لا جرت العادة.
10 ملايين.
10 ملايين.
قرش ولا؟
لا. عش ثقيل، عش ملايين ورق 500. نعم. إيش؟ يبي جينا إن شاء الله. هي مثلا اللي تجري هذا. هذا يرجع إلى المودع، رجع المودع قال أنا ما أسمع، من قال في نسمع؟ الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذا الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفق، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقي. آدم يمشي عليها من هذا لنفعها ولا لا؟ هل هذا لنفعها ولا لا؟ طيب، وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي شغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى أقام مدة ما يحتاج المشي. نعم، الكفرات ما تعرف، لا ما تعرف. على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، يعني المقصودة لا تجيب وهي أصلها، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات كثيرة ما تعرف. نعم ايش يبي يجينا شاء الله، ممكن ياتينا في اخر الباب. اين محرز؟ يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر. هذا يقول هذه معلومة لطيفة، السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله، هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يمكن أن يوجب قطع عضو من عبد من عبيده إلا والحكمة تقتضيه. وها هو الإنسان المريض نكوي بالنار من أجل ناجي مصلحته، ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الدعاية الباطلة والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تلغي هذا قتل السارق، قتل القاتل، قتل المفسد في الأرض وما أشبه ذلك. إذا كانت البنوك 100% ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمال دراهم معينة بظرفها مكتوب عليها هذا لا بأس. وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يشتبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة. وهذا من مهمات طالب العلم أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمه تحريم شبهة فتبيحه الحاجة، وما كان تحريمه تحريم قطع فلا يبيحه إلا الضرورة. مضاربة خاصة لكن ما أدري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها عبد الله.
فإنه يضمن حتى وإن اختاز فإنه يضمن،
أنه ليس له الحق في أن أتم في أن يستقرها أو يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع أو اشترى فهو ضائع. ويقول رحمه الله أو دراهم فأخرجها من محرز ثم رد. وعلم من قول المحرز أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غير مكان، مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق فجعل في الرف الذي تحته، أو كان في الرف الأدنى فجعل في الرف الذي فوقه والصندوق واحد. فهنا لا شك أنه غير مكانه ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمان عليه. وقول ثم ردها يعني فيضمن ولو أخذت من الحفظ، لكن لو رأى المصلحة في شراء السلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحبها، لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب، فإنه يضمن لأنه غير مأذون له بذلك. اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرف فيكون حينئذ غير ضامن. أو جراهم أخرج المحرز ثم ردع أو رفع الختم ونحوه فإنه يضمن. إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى. والختم ما جرت فيه العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط ثم يضربون على طرف الخد على طرف الخيط، يضربون شمعا يذاب في النار ويصب على طرف الخيط ثم يختم عليه بالخاتم لأجل أن لا يعبث بها أحد. فهذا الإنسان رفع الخطر ولكنه لم يحلها فإنه يضرب. لماذا؟ لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خارجة منه، فإذا رفعه فقد أحل بحرزها فيكون غانما. وقوله أو نحوه كالقفل مثلا، لو أنه رفع قفل الصندوق ولو أعاده فعليه الضمان، إلا إذا كان الصندوق ليس خاصا بالوديعة، مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له أو لغيره وليس دراهم المودع أو ليس دراهم المودع، ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة من نفسه فإنه لا ضمن عليه لأنه لم يتعد ولم يفرد. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. خلطها بغير متميز مثل أن يودع برا فيخلطه ببر، فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز لأن حب البر نشوى واحد لا يختلف. فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل، يعني ضاع ما خلطه أولا، يعني ضاع ما كان عنده أولا وما خلطه به، فإنه يضمن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل فيما إذا أودع دراهم فأخرج عن محرز أو رفع الختم أو خلط بغير متميز، أي أنه راجع للمسائل الثلاث. وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثله. ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفسير إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس، يعني ولا يقال إن الرجل خرب أو تعدى، مثل أن يخلط حنيا بدنانير في صندوق محرز، فهنا خلطها بمتميز أو بغيره؟ بمتميز. بمتميز يسهل تخليصه. وأما لو قالت أشعير النجوم فهذا وإن كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها، لكن فيه صعوبة، فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين، وعليه فينبغي أن يقيد قوله بغير متميز، فضع الكل أن يقيد المفهوم وهو ما إذا خلطها بالمتميز. لماذا؟ لأن يكون يسهل تخليصه من خليطه، وإلا فيكون ظالما. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريق. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى ربها بأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم ثم بعد حين جاء يطلبه بها فقال إني رددتها إليك، القول قول من؟ المودع. القول قول المودع لقول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن لا شك، وإذا لم يكن عليه سبيل فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قوله، لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن إيش سبيل. هذا وجه. وجه آخر أن نقول للمودع أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليك كما جعلته أمينا في حفظها، وهذا قياس بين. فيكون في هذا دليل من السمع ودليل من القياس. استمع عظيم. وما جعل عليكم ما على المحسنين من شيء. طيب، والقياس نعم، اعتمدته عليها في حفظها فيجب ان يكون امنا عندك في ردها. تمام. طيب، لكن يقول الى ربها يعني يقول رددتها عليك، او الى غيره اي غير ربها باذنه. وهنا اذا ادعى ردها الى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك فهو ظالم، لأنه